قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 في كتاب البيوع من كتاب الفقه الميسر، وموعدنا اليوم مع الباب 10 والـ11. أما الباب 10 فهو بعنوان الشركة، أي فقه الشركة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها. أما تعريف الشركة فهي في اللغة الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. يبقى أصل كلمة الشركة في لغة العرب هو الخلط، والمقصود خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز هذا عن هذا الآخر. وشرعا هي الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف، هي الاجتماع في الاستحقاق يعني الأخذ أو التصرف بالبيع بالشراء بالهبة بغيرها من المعاملات. فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، يعني مات رجل وترك أرضا أو عقارا أو شركة فهي لورثته، فهذه تسمى شركة إرث، لأن هذا المال وصل إلى هؤلاء عن طريق الإيه؟ عن طريق الإرث، عن طريق الإرث. وتسمى أيضا شركة الأملاك، شركة الإيه؟ الأملاك. وأما الاجتماع في التصرف وهو ما يعرف بشركة العقود، شركة الإيه؟ العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث، لأن هذه الشركات الأخرى بيأتي الحديث عنها في الأبواب التي تخصها، سواء مسألة الهبة أو الوصية أو الإرث أو غيرها. فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف. أما أدلة المشروعية فالشركة مرفوعة، يعني مشروعة بكتاب الله عز وجل، وجاءت الآيات الكريمة بذلك، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة جاءت بجواز الشركة. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الشركاء يريد كل منهم أن يبغي على الآخر، والبغي هو أخذ أكثر مما يستحق الإنسان أو استطالته وتجاوزه للحد. فبين البغي والطغيان يعني نوع من الشراكة. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا مرحوما له في الآخرة. فمن الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى لأهلها العقوبة في الدنيا البغي، وهو التطاول وتجاوز الحد عن أموال أو أعراض الآخرين، ولا سيما إذا كان هذا البعض الآخر شريكا لك، فمفترض أنكما تصافيتما وعاهدتما الله سبحانه وتعالى ألا يغش أحدكم الآخر، وأن يكون كل منكم ناصحا لأخيه. إذا كانت النصيحة واجبة عليك وأنت بعيد ليس لك منفعة، فكيف إذا صار الأمر أنما لكما صار واحدا؟ ولذلك عز الشركاء الأمناء في هذا الزمان، كل اثنين وما شاء الله إخوة وأحبة بينهما من المودة والصداقة الدائمة، حب يدخلوا في أي شراكة تسمع ما لا يعني تقبل الأذن من كليهما، وهذا يتهم أن هذا غص وخائن وغش، وهذا لا يقصر أيضا عن أن يتهمه مثل هذه التهم، فلا عليك منهما، لأن كل واحد بيدين نفس. إزاي أنت مصاحب واحد هو لص وغشاش وكذاب وفيه يعني هذه الصفات العبر 20 سنة، سمعنا يعني ما ظهرتش المسألة دي قال لما اختلفتم في هذه الشركة. فهذا يدل على فساد كل من الرجلين حينما أدت بهم هذه الشركة إلى أن يتطاول كل منهما على صاحبه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، واستثنى الله عز وجل أهل الإيمان فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقليل ما هم، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم شريكا له كان يتداين معه في قبل الإسلام فقال: كان لا يداري ولا يماري. كان لا يداري ولا يماري، أي أنه كان ناصحا أمينا. وهكذا ينبغي أن يكون حال الشركاء، لابد أن تكون هذه الشركة على أساس الديانة ثم الصدق والأمانة تبعا لذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث، وهذا في الإرث، وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليه، ولا سيما طبعا في المشروعات الكبيرة الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال عظيم. وهذا العصر يتميز عن العصور السابقة بهذه الكيانات الاقتصادية العظيمة الكبيرة التي تأكل الكيانات الصغيرة. وكان من رحمة الله عز وجل بالناس أن جاءت هذه الأزمة الاقتصادية التي أودت بحياة كثير من هذه الكيانات الاقتصادية وأفلست، وأمريكا دفعت أكثر من يعني 20 مليار دولار لإحياء شركة جنرال موتور، ومع ذلك سقطت الشركة واضطروا أن هم يعلنوا ويشهروا إفلاسها، وأشهروا شركة بقى على قدها على حسب الإمكانيات التي خلفتها هذه الشركة الأم. فكان المراد من مسألة يعني عولمة التجارة ووجود هذه الكيانات الاقتصادية العظيمة هو التحكم في أرزاق العباد وإذلال العباد وخضوعهم التام لما يملى عليهم من شروط من هذه الكيانات الاقتصادية الكبيرة، وما اتفاقية جاءت منا ببعيد، وما كان فيها من خسف وظلم وقهر لمعظم الكيانات الاقتصادية الصغيرة.
الشركة كما أنها يعني جائزة بالكتاب والسنة فالقياس والعقل لا يمانع في وجودها أبدا. أما المسألة الثانية فهي أنواع شركة العقود. هناك ما يسمى بشركة العنان، شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، أي يمارسان فيه التجارة، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، في المال والإيه؟ التصرف، يعني قسمة المال بينهما سواء، وكل منهما له حق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن أو غير ذلك مما تستدعيه ظروف هذه الشركة. ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم إذا كان أكثر من اثنين نقدا معلوما حاضرا، نقدا معلوما إيه؟ حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. طبعا ده بينبني على حسب إيه؟ على حسب رأس المال المدفوع من كل شريك، وهذا يمكن أن يكون أكثر من اثنين، تبقى شركة مساهمة فيها كل إنسان بيدخل بحسب عدد الأسهم. أما النوع الثاني من الشركات فهو ما يسمى بشركة المضاربة، شركة الإيه؟ المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح، جزء معلوم من الإيه؟ من الربح. فبتتميز شركة المضاربة عن شركة العنان بأن شركة المضاربة بيبقى واحد بس هو اللي دافع المال، وممكن أكثر من واحد يدفع المال، لكن المضارب لا يدفع مال. من هنديله المال بمناسبة إيه؟ أنه ذو خبرة في هذا النشاط الذي سيستثمر فيه ليه؟ سيستثمر فيه هذا المال، فهو بارع مثلا في العقارات أو في الأرض أو في أي نوع من أنواع التجارة، فلذلك هذه الشركة تسمى بشركة إيه؟ مضاربة. وطبعا أطلق الشرع لكلا الطرفين أو الأطراف تحديد نسبة الايه يعني الربح وفي شركة المضاربة هذه، يعني ليس هناك حد محدود، لأن ممكن إنسان صاحب خبرة عالية يتوقع حالة الأسواق ويعني مشهور عنه الجودة والدقة في التجارة، فيمكن لهذه الخبرات المطولة عنده أن يكون نسبة أرباحه أعلى من أصحاب رؤوس الأموال، أو تكون الأرباح سواء أو غير ذلك. أما في حالة الخسارة في شركة المضاربة هذه فإن المضارب لا يخسر شيئا إلا المجهود، ليس عليه خسارة المال في شيء إلا في حالة واحدة، الإهمال والتفريط، ده اللي ممكن يبقى هناك نوع من العقوبة التعذيرية له. أما أنك تقول أن هذا الرجل يتحمل ربع الخسارة زي ما بيأخذ ربع الأرباح أو نصف الخسارة كما يأخذ نصف الأرباح، لا، فهذا المضارب لا يحمل من الخسارة شيء. ليه؟ لأنه داخل بالمجهود وله نسبة من الربح، فبيخسر المجهود ده بعد يشتغل شهر اثنين ثلاثة ولا يأخذ شيء. ولذلك لا يصح أبدا ما يفعله بعض المضاربين حينما يأخذون أموالا من الناس ويقول اعمل لي مرتب في مقابل أن أنا بدير هذه التجارة. ما احنا مسمينك مضارب ليه إن شاء الله؟ أخذ بالك ليه؟ فأجمع العلماء على أن القراض إذا اشترط فيه أحدهما كما قال لما ابن المنذر مالا معلوما أنه لا يصح. انت جايب المجهود اصلا، ليس لك راتب الا ما سينتج من جراء يعني ايه تدوير هذا المال، فزعمنا لك مرتب 500 جنيه في الشهر وبعدين الشركه خسرت، انت كسبان ولا لا؟ ده انت محرز نصيبك من الاول عن طريق المرتب، وكسبت خسرت ده ما يهمكش، لكن لما تكون عارف انك هتاخد ربع الربح او نص الربح تشتغل ليل ونهار وتفحر وتروح للأماكن غير المعلومة حتى تأتي منها بالتجارات، فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس حينما يعينون للمضارب اللي هو داخل بمجهوده مرتب في مقابل الإدارة، ما أتينا به إلا ليدير المال ويستثمره أصلا، فليس له أن يجعل له مرتبا معلوما لكن له نسبة من الربح. يقول لك أنا ذو خبرة، ماشي تفاوض مع الناس واعمل نسبة أرباحك أعلى من إيه؟ من غيرك الذين يضاربون. والشركة الثالثة تسمى شركة الوجوه، شركة الإيه؟ الوجوه، وهي أن يشترك في ربح شيء أو ما يشتريان بجاهيهما، بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما. يعني ناس هم سواء اثنين او اكثر معهمش فلوس، بس في ثقة لهؤلاء الناس عند التجار ان هم ناس يعني صادقين في المواعيد، يؤدون ما عليهم، ما فيش خوف ان هم ياخدوا البضاعة ويطفشهم، كل الكلام ده منتفى. الثقة دي نفسها في عالم التجارة بتقدر بمال، وان التاجر ممكن يديك نص اللي في مخزنه وهو مطمئن ونايم مرتاح ان فلوسها هتجيله حتى لو تجارتك انت خسرت. فهذه تسمى شركة ايه؟ وجوه، ان هي بيستخدم فيها الوجاهة والثقة المتولدة عند التجار. فاذا اتفق اثنين او اكتر ان هما بيجيبوا تجارة سوا من عند مجموعة من التجار والاخر يقسموا الارباح او يتحمل الخسائر، فلا ضير عليهما. النوع الرابع ما يسمى بشركة الابدان، شركة الايه؟ الابدان، وهي ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب، او يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وخياطه ونحوها. جماعه احيانا بتلاقي الناس اللي على التوظيف مجموعه مثلا اربعه مع بعض خمسه، اي واحد يجي له شغلانه بيقوم جار فريق العمل ومتفقين اللي هيطلع مثلا ايه بالتساوي فيما ايه فيما بينهم. فهذا نوع من شركة الأبدان، إن الأصل فيها هو بدن الإنسان سواء في زراعة أو صناعة أو تجارة أو أي شيء بيقوم به من العمل. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وهذا دليل على سماحة وسهولة الشريعة ومرونتها، تركت هذا المجال الواسع الذي لا حرج في على أصحابه في الاتفاق على ما يتراضون عليه. وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، كل إنسان إذا كان حصة ماله أعلى في الربح طبعا بياخد أرباح أعلى، فكذلك في حالة الخسارة بيتحمل الخسارة بنفس المقدار الذي يأخذه من الربح لو تم الربح. وهذا طبعا في غير المضاربة كما ذكرنا، لأن المضاربة بتبقى بين طرفين، مال ورجل ذو خبرة في نوع من أنواع الأنشطة، فهو بيخسر مجهوده، وأما رب المال فبيتحمل كامل الخسارة في المال. ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه. طبعا هناك يعني أنواع من الشركات الأخرى زي شركات الأموال أو شركات التوصية البسيطة أو شركات التضامن أو شركات التوصية بالأسهم، وهذه المعاملات كثيرة يعني، والمقام يعني لا يتحمل البسط أكثر من ذلك. أما الباب الحادي عشر فهو بعنوان الإجارة، الإيه؟ الإجارة. طبعا مسائل الإجارة الآن أصبحت منتشرة أكثر من ذي قبل، وهناك مخالفات صارخة يفعلها الناس لجهلهم المطبق بشرع الله عز وجل. معنى وأدلة ومشروعية الإيجار. الإيجار في اللغة مشتقة من الأجر، مشتقة من الإيه؟ من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. ليه؟ لأن لما بتعمل عمل صالح وتثاب عليه هذا أجر، فهذا عوض ومقابل لما بذلت من مجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي اللغة إن الإجارة اشتقت يعني من الأجر وهو الإيه؟ العوض. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أما أدلة المشروعية فدليل مشروعيتها قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن إيه؟ أجورهن. هذه في المرأة التي طلقها بعلها، فإن أراد أن ترضع ولده بعد طلاقها وأنه لم يردها إلى عصمته، أو كان الطلاق الثالث المبين لها بينونة كبرى، ففي هذه الحال إن أراد هذا الرجل أن ترضع أم الرضيع بعد طلاقها منه أن ينفق عليها وأن يعطيها أجر الرضاع، أجر الرضاع. فهذا نوع من الإجارة. وقوله جل شأنه: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان الصفتان من أعظم ما يتمايز به الذين يعني يؤجرون لأداء عمل، أن يكون هذا العامل يعني يتصف بالقوة على العمل الذي سيوكل به. لأنه إذا لم يكن له فقه فيما يعمل، واحد مثل ما بفهمش في السباكة وقال لك ده أنا سباك، وجي اشتغل يا عم قاعد يقطع في المواسير غلط وبوظك الدنيا وخسرك وماشي، واخد بالك؟ فهو ليس قويا على العمل لأنه لا يدري ولم يمارسه الممارسة الكافية لكي يتأهل للقيام بهذه المهمة. وكذلك أن يكون أمينا في هذه الإجارة فلا يغش ولا يخدع ولا يدلس ولا غيرها من هذه الأمور التي تعيب العمال الذين يستأجرون لأداء الأعمال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الدين وكان على دين قريش هاديا خريتا ليدلهم على الايه؟ على الطريق اثناء الهجره. وهذا جواز منه صلى الله عليه وسلم على استئجار الرجل الكافر لاداء عمل اذا كان امينا في عمله. فهذا الرجل كان مشهور، بني الديل عموما كانوا مشهورين بايه؟ بهدايه الطرق، لا سيما الطرق غير المسلوكه وغير الماهوله. انت لو مشيت في الجبل كده سبحان الله، المدخل ده زي المدخل ده زي المدخل ده، فممكن تهلك دون أن تصل إلى طريق يوصلك إلى المطلوب. فهدى الله سبحانه وتعالى الناس إلى أن يعلموا هذه الطرق، إما بكثرة ممارستهم للدخول في الصحراء والشعاب والأودية والجبال، وإما أنهم يورثون هذه الأعمال من آبائهم وأجدادهم. فيبقى الأب يعني دي مهنته فيعلم ابنه نفس المهنة، فاشتهر بنو الديل بهذا الأمر. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هذا الرجل عبد الله بن أريق ليدلهما على الإيه؟ على الطريق. وقد جاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه فإنه مخصوم، ومعذب لا محال، لأن الرسول عليه السلام يشفع لعموم أمته عليه الصلاة والسلام، والناس العصاة هم أحوج الناس إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام، لكنه استثنى أصنافا أنه لا يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، بل إنه هو الذي سيقف أمامهم وسيكون يعني مقررا لذنوبهم وموبخ لهم في هذا الموقف، موقف القيامة الذي أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى من يزدي إليه معروفا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يبقى هذا الضمير لعل الأصوب أنه عائد على الله عز وجل، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أما صاحب يعني المعصيتين الأخرتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهد الله وميثاقه لآخر ثم غدر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي القائد الذي يخرج على سرية فيقول له وإذا دعوك أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، إذا حصرت أهل حصن فقالوا لك إحنا ننزل على حكم الله ورسوله فلا تنزله، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله فيهم أم لا، وإذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله ورسوله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة إيه؟ أصحابك، فلأن تغفر ذمتك وذمة أصحابك خير من أن تغفر ذمة الله إيه؟ ورسوله. ولذلك كان من الأمور العظيمة ومن الكبائر الإنسان يعطي بالله أن يحلف بالله ثم يغدر لمن حلف له، هذا يكون الرب سبحانه وتعالى خصيم لهذا الإنسان، طالما أنت قلت له والله ما هعمل فيك حاجة خلاص وأعطيته الأمان، والله لو أتلك عشرة من القتل لا يحل لك أن تقترب منه بعد ذلك، وإلا كنت أنت وهو سواء قبل الحلف وقبل أن تعطيه هذا الميثاق، لأنه استأمن الآن وصار يعني يعلم أنك معظم لأمر الله، وطالما أقسمت له بالله عز وجل فإنك لن تمسه بسوء ثم بعد ذلك تغدر، هذا لا يحل لك عبد الله أن تفعله. وكذلك ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، يعني إنسان حر يدعي هذا الإنسان الظالم أنه عبد فيبيعه في سوق الرقيق ثم يأكل ثمنه، الله عز وجل يكون خصيما لهذا الإنسان. وأما الثالث هذا الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي العمل المطلوب المتفق عليه، ثم بعد ذلك لم يعطه أجره. وللأسف أن احنا بنرى في بعض دول الخليج والحجاز وغير ذلك أن الناس يعني يمكن لأحدهم أن يعمل وليمة بعشرة آلاف دينار أو ريال، ومع ذلك فإنه يمكن أن يجحد أجرة هذا الرجل الذي يأخذ ألف ريال ولا تكاد تكفي حاجاته الأساسية ولا تعوض غربته عن دياره وعن أهله. فليحذر هؤلاء جميعا أن يكون الرب سبحانه وتعالى خصيما لهم ومحاججا عن هؤلاء مع أولئك الذين ظلموه وأخذوا المنافع منهم ولم يؤدوا إليهم أجورهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طبعا في حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، كان أحدهم استأجر أجيرا، كان اتفق معه على كف من شعير، فالرجل يعني قال يعني هو الكف ده اللي هيعمل إيه، فسخط الأجر لقلته مع أن ده كان متفق عليه، وتركه ومضى، تركه إيه ومضى. فهذا رجل من أمانته ومن خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أكل أجر هذا الأجير، كان يكفيه أنه هو يربطه بسرة ويسيبه، أو يقول ما يجي هديله مثله، لا، إنه أراد أن يفعل شيئا عظيما، باع هذا الكف من الشعير، وبعدين ظل يستثمره له، واشترى به غنم حتى كثرت هذه الأغنام وملأت بين جبلين. فجاء الرجل بعد فترة طويلة وقد أعوزته المسألة، خلاص زي ما بيقولوا التاجر لما بيفلت بيطلع ده فترة الايه القديمة بقى، ما عادش يلاقي هيعمل ايه، شوفوا جايز حاجة منسية في الدفتر ولا بتاع، فقعد يفتكر ايه اللي عند الناس، فوجئ لا صاحبنا ده كان اشتغله مثلا من 10 سنين بايه بكف من شعير. فجاء اليه وقال يا عبد الله اتق الله واعطني حقي. فقال انظر ما هنالك، الرجل ما شايف بقى يعني ايه الارض من كثرة ما عليها من اغنام، قال هذا اجرك. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، نحن كنا متفقين على كف شعير مالها ومال القطيع ده. فقال هو والله لك يعني، فاستاقه جميعا فما ترك منه شيئا. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره. كذلك المسألة الثانية في شروطها، شروط التي لا تصح عقد الإجارة إلا بها إيه؟ أول شرط لا تصح إلا من جائز التصرف، من جائز الإيه؟ التصرف بأن يكون عاقلا، إذن هي لا تصح من الإيه؟ من المجنون. بالغا، إذن هي لا تصح من الصبي. حرا لا تصح من العبد، لأن العبد ليس له يعني مطلق هذه الأشياء إلا إذا كان وكيلا لسيده. رشيدا، أي ألا يكون سفيها يعني لا يعرف مصلحة نفسه. فهذا هو الأمر الأول، أن تكون يعني يكون عقد التجارة وهذا هذه الأمور بين الطرفين كلاهما المؤجر والإيه والمستأجر، أن يكون جميعا جائزي التصرف بأن يكون عاقلين بالغين يعني راشدين حرين. الأمر الثاني أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليه، فاشترط العلم بها كالبيع. يعني إيه الإيجار اللي أنا هأجرها دي؟ هل هو بيت هسكنه؟ هل هي أرض هزرعها؟ هل هي سيارة هاخدها مشوار؟ هل مصنع مثلا هكون أجير فيه أو عامل أو أي شيء؟ لابد أن المنفعة تبقى إيه؟ معروفة ومعلومة لكلا الطرفين. الأمر الثالث أن تكون الأجرة معلومة، زي ما المنفعة اللي هو يعملها معلومة، لابد أن الأجرة تكون أيضا معلومة، رفعا للخلاف بين المتعاقدين، لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن. احنا مش قلنا من شروط صحة البيع معرفة الثمن؟ أهو برضو في الإجارة لابد من معرفة الايه؟ معرفة الثمن، إلا إذا كانت الأجرة معروفة سلفا، بتروح عند الحلاق تديله دماغك ومعروف إن أنت بتديله قد كده، فده أجرة معلومة، مش كل مرة قبل ما تحلق تقول له إيه هتحلق بكام، أخذ بالك؟ خلاص الأجرة بقت معلومة، ولما بيبقى فيه زيادة بقى هنا الأخذ والإيه والرد. مثلا بتركب تاكسي مثلا في أو عربية خط معروف إن أجرة 50 قرش، أخذ بالك؟ ما تسألش عن الإيه الأجرة، مثلا كي الملابس مش عارف تزويد الهواء بتاع العربية الجماعة بتوع الكويتش تزوله ربع جنيه في الفردة، كل الكلام ده بيبقى معروف سلفا، فأنت لا تحتاج أن تسأل إيه عنه، أن تسأل عنه. لكن إذا شكت هل هو بكذا أو كذا لابد أن تسأل، ربما أنك تترك هذا الرجل ولا يعني تطلب منه هذه المنفعة. الأمر الرابع أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الذن، زي ما الرجل المخبول جمال البنا وللأسف مطلعينه على تلفزيون الدولة الرسمي يطلع يقول وما المانع الآن من أن البنت يعني تتفق مع ولد، واخد بالك أن هو يجمعها ويفعل بها يعني جريمة الزنا في مقابل مال، وقال أن ما فيش نص في الكتاب ولا السنة يحرم هذا. هذا الكلام يقال على تلفزيون الدولة الرسمي، واخد بالك، فمن الذي أذن لهذا المخمور الحشاش واخد بالك أن يقول هذا الكلام للناس؟ ولا أحد ينكر عليه، واخد بالك، ولا أحد ينكر عليه، يقال مثل هذا الكلام أن البنت تأجر نفسها للولد ودي إجارة صحيحة في مقابل اللقاء مثلا بخمسين جنيه، هذا فعل البغايا والزوال، بل المحترفات أصلا، لأن ممكن بنت يعني تفعل هذا الأمر شهوة واستذلال من الشيطان لها، لكنها لا تتصور أن تأخذ أجر على الزنا. أما التي تزني وتأخذ أجرا فهي المرأة الممارسة للبغاء والزنا. وكان يعني في قديم الأمر وهنا في مصر حتى الأربعينيات كانت هناك رخص تعطى للنساء لممارسة الزنا، رخصة رسمي من الدولة، لكن الحمد لله أن هذا الأمر اتلغى، بس وجد معناه وصورته لكن مش بهذه الصورة القديمة التي في هذا الأمر. للأسف أن مثل هؤلاء الناس حاجة في منتهى العجب، يعني لماذا يؤتى بهؤلاء؟ لهم أصحاب علم ولا أصحاب عقل أصلا، لأن أنت لو شفت الرجل ده بيتكلم فعلا، الرجل كأنه قاعد محشش ومروق واخد بالك أنت، وقاعد ده بيخربط كلمة من هنا وكلمة من هنا، مفيش كلام ماسك بعضه خالص، ولا شيء مربوط ولا محكوم، ولا تعرف أصلا تطلع بمعلومة مفيدة من هذا الرجل. فطبعا يعني أن يخرج مثل هذا الرجل على الإعلام الرسمي عندنا ويسمع عموم الناس في الدولة المسلمة، هذا والله أمر يعني في يعز على الإنسان جدا أن يخرج مثل هؤلاء علينا بهذا الكلام، فيفتنون عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك فلا تصح الإجارة على الزنا ولا الغناء ولا بيع آلات الله ولا غير ذلك من الأمور المحرمة. يبقى يشترط أن المنفعة بتاع الإجارة دي لابد أن تكون إيه؟ مباحة، أن تكون مباحة. الأمر الخامس كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. يعني أنت عندك مثلا عاوز تحرس جراش عربيات، فلو جبت راجل أعمى واخد بالك ما هوش عارف اللي طالع من اللي داخل، واحد يجي يقول له أنا صاحب العربية الفلان شيل يا ابني وتوكل على الله، هذا لا يصح. فلابد أن تكون المنفعة يعني قابلة للاستيفاء، وإن اللي هيعملها واللي انت هتؤجر على هذه الإجارة يعني عنده الملكات على أدائها. الأمر السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها بالوكالة. ممكن ما يبقاش المال مالي بس أنا معايا توكيل، زي ما مر علينا في مسألة الوكالة أو الوكالة، أن أنا مخول من قبل صاحب المال بالتصرف فيه بالتأجير، لأن الإجارة بيع المنافع فاشتراط ذلك فيها كالبيع. الأمر السابع أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. وطبعا ده هيجرنا للكلام على العقود القديمة التي تسمى بالمشاهرة، والتي سنت لها القوانين التي كانت على مذاهب الاشتراكيين الكفار، وكانت تورث كما تورث الأملاك، والناس كانوا يأخذون فيها أموالا عظيما. وبعد بقى 50 سنة ولا 40 سنة من الدمار الذي أصاب الناس سواء في البيوت أو الأرض الزراعية، بدأ يسنون قوانين لإلغاء مثل هذه الأمور. لكن بعد خراب مالطا زي ما بيقولوا، والناس عانت معاناة شديدة، وكان الرجل يعني الذي عنده أرض زراعية، والناس طبعا هنا في البلد شافت هذا الكلام، يجي يأجرها خلاص بقى المستأجر هذا هو صاحب الأرض دون صاحبها الأصلي. يجي يقول له عم الحاج احنا عاوزين نبيع نص الأرض ولا ربع الأرض، عندي عيل عاوز أجوزه ولا بنت عاوز أسطرها، الفلاح ما بيكلموش بيعمل له كده، بالك طبعا حد يفهم بقى كده يعني خلاص بالنص، عاوز تبيع اللي هتبيعه يعني ايه نقسم مع بعض. طبعا هذا ظلم، واحيانا كان يمنعه اصلا من البيع، خدا كأنه سفيه محجور عليه. وهذا حدث ايضا في المساكن، والى الان ما زلنا نعاني من المشاكل والاثار التي ترتبت على هذه العقود الظالمة الجائرة التي سنت على خلاف شرع الله عز وجل. فهل يجوز التعاقد على مدة يعني في عقد الإيجار مدة طويلة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجوز الإيجار على مدة طويلة بشرط أن تكون هذه المدة معلومة عند المتعاقدين. يعني ما فيش حاجة اسمها مشاهرة، مشاهرة يعني إيه؟ يعني مؤبدة بتتجدد شهريا تلقائي، ما فيش واحد من الطرفين له يعني حق الفسخ فيها. فجمهور الفقهاء أجاز هذا الأمر، وقال إنه لا بأس أبدا بالإجارة طويلة المدة إذا كان طبعا برضا الطرفين، لكن بشرط أن تكون هذه المدة معلومة. عاوز تأجر 10 سنين يبقى 10 سنين معلومة، هي مدة طويلة هي. فإلا أي أن مدة العقد لها بداية ونهاية بتاريخ ثابت، وأن تكون العين اللي هي المؤجرة ديت مما يمكن بقاؤها أكثر من هذه المدة. كان البيت يتهد والناس اللي ساكنين فيه واخد بالك مستأجرين ياخدوا ويشترطوا على أصحاب الملك قبل ما يهد إن هم هياخدهم بعد ما إيه؟ بعد ما يبني، أو عاوز يخرجهم يدفع مبالغ عظيمة جدا. وطبعا يعني هذا الأمر يعني كان بخلاف شرع الله عز وجل. وقال ابن قدامة ولا تقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها أي العين وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم. واستدلوا بقول الله عز وجل على أن تأجرني 8 حجج، إنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، يبقى ده فضل من عندك. لكن المدة المتفق عليها الرئيسية هي إيه؟ هي 8 سنوات. فسئل ما أنت تطول بالك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي الأجلين قضى موسى عليه الصلاة والسلام، قال أوفاهما. ده خلق النبيين والمرسلين دائما الفضل مع من يعاملون. واختلف القول عن الإمام الشافعي في هذه المسألة، أصحها عنده قول كسائر أهل العلم إن تجوز المدة الطويلة بشرط أن تكون معلومة وأيضا تكون العين مما يغلب على الظن أنها إيه؟ تمكس هذه الإيه؟ الفترة. يعني ما ينفعش بالوقت أنت عارف إن البيت ده قدامه 5 سنين تأجر أنت منه 20-30 سنة إنه متوقع أنه هو سيهدم قبل إيه؟ ذلك، فأنت يبقى هتضيع نفسك وميزة الإجارة، لأن بمجرد هدم العين لا حق لك في امتداد الإجارة والعقد بيفسخ كما سيأتي معنا. القول الثاني لا تجوز أكثر من سنة، والقول الثالث عن الإمام الشافعي لا يصح على أكثر من 30 سنة. فالمقصود يا أخوانا أن تكون المدة معلومة، وأما الإجارات المفتوحة هذه فلا يحل يعني فعل مثل هذه الإجارات التي لا ترتبط بوقت معين. وطبعا احنا قلنا ان هذه القوانين قد سنت على خلاف شرع الله عز وجل واوجدت شقاقا وخلافا عظيما بين الناس. طيب في بعض الناس بيشتكي يقول لك انا عدت ازرع عن اولادي الارض دي 20-30 سنة. ايوه انت بتزرع بصفة مستاجر وليس مالك للارض، فيبقى الجزاء دلوقتي اما الراجل صاحب الارض يقول لك انا عاوز استرد ملكي تشاركه فيها، واخد بالك، او تقول له تديني كذا عشان اخرج، يبقى هو ده رد الجميل. وانت استأجرت عند هذا الرجل مثلا 20 سنة وبإيجار ملوش لازمة أصلا، ما بيجيبش وصل النور اللي انت بتدفعه، ومع ذلك مصر ان انت لو جيت تخرج تاخد مبلغ عظيم. اذا اعطاك صاحب يقول لك ما هو هيهد البيت الاربع ادوار ويعمل برج، طب وانت مالك يا اخي؟ خد بالك، يعني انت مالك؟ انت مستاجر، خلاص انتهت المعامله اللي بينه وبين. فانت دلوقتي لا تقيد حريه المالك اذا طلب منك الخروج. فاذا اعطاك صاحب الملك وانت مستاجر عنده شيء من طيب خاطر وعن طيب نفس فلا يضرك أن تأخذ. أما أن تشترط حط رجل على رجل، واحد يجي يقول له أنا عاوز الشقة عندي ابن بيتجوز ولا بتاع، يقول له أنا عاوز مفتاح مكان المفتاح، يعني شقة مكان الشقة، خلاص خليك قاعد عن الواد ما اتجوز بقى هنعمل ايه؟ فطبعا اضطروا راغمين سبحان الله بعد يعني القوانين الثورية اللي اتعملت يعني سنة 52 وغيرها، اضطروا ان هم ايه يعني يعيدوا النظر فيها لما لقوا الكوارث والجرائم والمشاكل الكثيرة بين الناس، اضطروا ان هم يلغوا هذا القانون ويقول لك ما فيش إيجارة أكثر من 9 سنوات. احنا بنقول في الشرع برضو اشمعنا 9، واخد بالك، ما بقوش 15 ما بقوش 20 ليه؟ فالصحيح دلوقتي ان يجوز الإيجارة أكثر من هذه المدة، لكن تبقى مدة معلومة وبرضا الطرفين، وأن تكون العين يغلب على الظن أنها تعيش إلى هذه المدة، والله تعالى أعلم. طيب المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالإيجار. يتعلق بعقد الإيجار الأحكام الآتية: أولا لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن، لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. ما يبقاش راتب للمؤذن، ولا راتب للإمام، ولا راتب للقاضي، ولا غير ذلك، لأن الأصل إن الإنسان بيتقرب وبيتعبد لله عز وجل بهذه العبادات، فلا يأخذ عليها راتبا. إلا ثم الناس دي قاعدة دلوقتي للمسألة دي، رجل إمام دلوقتي بيراجع القرآن عشان يصلي بالناس، وكذلك المؤذن بيؤذن في الوقت المعلوم وبيترك مصالحه ويجي يتؤذن، هذا لا يعطى راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤذن أن يأخذ أجرا، إنما يعطى رزق من بيت مال المسلمين. خد بالك، الدولة تعطي له شيء من عندها ليس على سبيل الراتب، وإنما لأنه قد فرغ نفسه حتى لا تتعطل هذه الشعائر. الله ونحو ذلك لأنها قربة إلى الله تعالى. طبعا هذه المسائل معظمها في مسائل خلافية بين أهل العلم، ونحن نعرج على أشهر الخلاف في هذه المسائل. طبعا مشهور في زماننا مسألة استئجار القراء للقراءة على الأموات في المآتم والسرادقات التي تقام. طبعا كل ما كان الميت زوجاه ومن أصحاب اليسار ومن علية القوم لابد طبعا يبقى من بتوع الإذاعة والتلفزيون، وهؤلاء يغالون جدا في طلب المبالغ، ويديك رقم الحساب ولا يتحرك من بيته إلا أن تودع المبلغ المطلوب. فهل هذا الأمر مشروع بهذه الصورة؟ طبعا هذا الأمر مبتدع ومخترع وحرام على المعطي والآخذ سواء، ولم يرد عليها أدلة من كتاب الله عز وجل، بل الأقرب أنه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل وبدعة في الدين، ولم يفعله السلف رحمهم الله، بل وأجمع المتأخرون من أهل العلم على ذمه وبدعيته وانحرافه حتى ولو كان بغير أجرة. فيعني لو القارئ كده هيجي يطلع لك ما ينفعش برضه، فكيف إذا كان بهذه الصورة التي يعني نعرفها جميعا؟ فالقراءة يعني قال شيخ الإسلام تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية: والقراءة على الجنازة مكروهة عند الأربعة، أي عند الأئمة الأربعة، وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة، فإن الاستئجار على التلاوة لم رخص فيه أحد من العلماء. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 56. إن في كتاب الفتاوى المصرية لما شيخ الإسلام تيمية جاء إلى مصر والعلماء مالكية وغيرهم أوشوا به وكانوا يريدون قتله، لأن مصر كانت بتسمى أرض الجبارين، فأرادوا أن يقتل هنا في مصر. فسبحان الله بعد مناظرات وغير ذلك فك حبسه، وكان الناس يجلسون إليه ويسألونه، وتأتيه الأسئلة من جميع أقطار مصر فكان يجيب عليها، فجمعت هذه الفتاوى في كتاب الفتاوى المصرية، ثم اختصر منها هذا الكتاب. وقال ابن أبي العز الحنفي كما في شرح الطحاوية له: أما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم. على ليه؟ لأن التلاوة مفترض أنها عبادة، لكن التعليم ده ممكن يبقى فيه شبهة الايه العمل كما سنرى. وسئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ما حكم قراءة القرآن للناس بأجرة، فأجاب: أما إن كان المراد أخذ الأجرة على مجرد التلاوة في أي مناسبة فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الشيخ محمد نجيب المطيع في تكملته لكتاب المجموع الإمام النووي: أجمع أهل العلم على أن القارئ إذا قرأ ابتغاء المال وطلبا للنقود، لا سيما في زماننا الذي عمت فيه حرفة القراءة وصاروا يتقاولون ما أولى يعني على القراءة، ويتزيدون كما يتزيد المتبذلون من أهل الغناء والفتنة، فإنه لا ثواب له، وقد يكون مأزورا آثما لأنه لا يبتغي بالقرآن وجه الله ولم يكن يقف عند عجائبه فيحرك به قلبه. هذا الكلام موجود في كتاب المجموع طبعة الشيخ المطيعي مجلد 15 صفحة 279. يبقى خلصنا من جماعة بتوع المياتم إن لا يحل لهم أن يأخذوا ولا يحل للأهل الميت أن يستدعوهم فضلا عن أن يعطوهم مال. لو جايين يقرأوا مجملة ما نخلهمش يقرأوا. طيب أما مسألة التعليم القرآن بقى، هل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا؟ جمهور أهل العلم على جواز الأخذ على التعليم، الأخذ على تعليم القرآن، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على ماء فيهم لذيذ، وحديث اللي هو يعني حديث أبي سعيد المشهور، وردت هذه القصة من حديث أبي سعيد وفيها أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفون، فما أنا لكم براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم. فقرأ عليه يعني فاتحة الكتاب سورة الحمد لله رب العالمين، فنشط من كأنما نشط من عقال أو نشط من عقال، فأعطوهم المال وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وأيضا حديث استدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي جاءت تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء، حتى قام رجل من أصحابه فقال إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجني، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، قال ولا خاتما من حديد، فقال ولا خاتما من حديد ما فيش برضه نفس الكلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعد أن قال له إذا فالتمس خاتما من حديد، قال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ثم قال ولكن هذا إزار، هذا إيه الإزار؟ معروف أنه هو بيبقى بيغطي المنطقة السفلية، فقال سهل ما له رداء، يعني ما كانش فيه أصلا كمان يعني الرداء اللي بيلبس إما فوق الإزار يغطي يعمم البدن، وإما أنه يغطي فقط المنطقة العليا زي القمصان الفرنج اللي الشخص لابسه كده، ده يعني نوع من الرداء يعني. فقال له عليه الصلاة والسلام ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، فعددها. قال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقال هو ان هو هيعلمها القرآن في مقابل ان هو مش هيدفع مهر، خد بالك، يبقى وقع تعليمها من القرآن في مقابل ما كان سيقوم بدفعه هذا الصحابي الى هذه المرأة. واستدلوا كذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن الساعدي المالكي استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليها أمر لي بعمالة، يعني مبلغ يعني، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت، أي عمر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني أي أعطاني يعني مالا. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وفي رواية أخرى قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. طالما نفسك يعني مش متطلعة فهذا لا يضرك إن شاء الله أن تأخذه. يعني الذي قال بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن هم جماهير أهل العلم، وقول الإمام الشافعي ومالك وعطاء وأبي قلابة وأبو ثور وابن المنذر والحسن ابن صالح وإسحاق وابن حزم والبغوي والمناوي والقرطبي وابن حجر العسقلاني والصنعاني وغيرهم كثير من العلماء. وهناك قول ثاني بأخذ الأجرة على تعليم القرآن لكن من غير الشراء، يعني ما يتفقش على أجر معين، يقول خلاص يعني الذي تجود به تجدون به تعطونه من غير تحديد حد معين. أيوة. فهذا مروي عن طاووس بن كيسان وقتادة بن دعامة السدوسي والإمام الشعبي وجابر بن زيد، وحجتهم حديث عمر، وفيه التقييد بعدم إشراف النفس وبالتالي لن يكون هناك اشتراف. وكذلك استدلوا بحديث من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهناك أيضا قول ثالث بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغنى، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن إذا كان المعلم للقرآن يحتاج في حياته وشؤون دنياه إلى هذا الأجر فليأخذ، وإن كان مستغنيا فليستغني حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. أما القول الثاني المقابل في مقابل القول بجواز أخذ الأجرة فهو إما عدم الجواز أو كراهية أخذ الأجرة على قراءة أو تعليم القرآن. فحديث عبادة بن الصامت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشغله، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهله فرأى أن عليه حقا فأهدى إلي قوسا لم يعني أرى أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفي تقلدتها أو تعلقتها. وإسناد هذا الحديث حسن. وقد حمل جمهور العلماء هذا الحديث على من كان نوى عدم أخذ الأجر بل نوى أنه قربة محضة، وكان الحديث في الهدية لا في الأجرة، ويعني وكذا حديث أبي بن كعب أنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. والحديث عند ابن ماجه وصحيح بشواهده. وكذلك استدل من منع أخذ الأجرة بحديث عبد الرحمن بن شبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. وعن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون الأجر من الناس والمنفعة ولا يطلبون به الثواب عند الله سبحانه وتعالى. بعدين قالوا أن قراءة القرآن عبادة والأجر فيها على الله، وقالوا كيف يأخذ عليه أجرا والله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا. ونعم ما احنا بنقول المسألة من ناحية الفقه يا حاج عطية ده خلاف يعني بين العلماء، احنا دلوقتي مفترض ان احنا بندرس هذا الامر حتى نتفقه ونزداد معلومات، فاحنا بنقول ان جمهور العلماء رخص للي بيعلم ان هو ياخد اجر مطلقا حسب ما ايه ما يتفق مع ايه من سيعلمه، وطائفة تانية من العلماء قالت لا ياخد اجرة بس غير مشروط، يعني اللي يدهوله ياخد قليل كتير ما ايه ما يعترضش. تمام. القول الثاني بقى بيقول لا ما ياخدش وان ده مكروه او حرام، لان عندهم ادله برضو ايه اتت في الشرع، والراجح هو قول جمهور العلماء بجواز الاخذ. لكن طبعا اذا الانسان يعني تعفف عن ذلك اللي هو المعلم للقران ولم ياخذ على تعليمه اجرا فلا شك ان هذا اعلى مرتبة ممن أخذ الأجر، لأن حتى على القول بأخذ الأجر على التعليم ليس في الأخذ فضيلة، فإنه إن كان مستغنيا وعلم حسبة وقربة لوجه الله عز وجل فهذا كله سيكون في ميزان حسناته ويكون أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لابد من حتى اللي بيأخذ أجر لابد أن هو يخلص، وأن هو المال اللي بيأخذه ليس في مقابل ما يعلمه وإنما هذا فقط إعانة على معيشته ودنياه، وأما التعليم فيرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وإن كانت النية مقترنة أحيانا بأخذ الأجرة على هذه الأعمال، لكن إن كان التعليم للأجر فقط فأخشى أن يكون لصاحبه ألا يكون لصاحبه نصيب يعني من الأجر الأخروي، ويكون قد دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. ولذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ومما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام. فكذلك طبعا الناس الأئمة اللي بيجيبوهم في رمضان في بعض المساجد ويفضل يشرف عليهم لا ده المسجد الفلاني كان هيدينا 10 وانت هتدون، لا ما ينفعش مفاوضات كده زي ما نكون هنشتري حاجة. طبعا ده كله من الشيء المذموم ويعني مما لا يحل أخذ الأجرة عليه، لكن إن كان محتاجا فأعطوه شيئا فلا يضره إن شاء الله إن أخلص، لأن هو كده كده مفترض أنه يصلي صلاة التراويح مثلا في رمضان سواء في بيته أو في مسجد أو غير ذلك، فكون أنه سيؤم الناس اشترطوا عليهم أجرا معينا هذا طبعا في منتهى الغرب. وسمعت ان واحد من بتوع الفضائيات دول يعني كان بيجي الدرس في بعض المساجد عندنا في المنصورة ب5000 جنيه، خد بالك حاجة غريبة جدا يعني مش فاهم ايه يعني اللي حاصل يعني
الدرس ب5000
لا كتير لا راجل مشهور ما هو غلط، ما احنا مشورنا غلط يا عم عبده ما ينفعش انت تكتب في الوصية بتاعتك للعيال ما حدش يجيب مقرئين، انت حر كل الفلوس دي انت هتتحاسب عليها كذلك أيضا على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن أو يمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها، إذا كانت شهرية أو نصف سنوية أو أسبوعية حسب الاتفاق. أيضا لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، لأن دي منفعة متبادلة. وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه. الأمر الرابع، تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة ماتت أو دار انهدمت. مسألة فسخ الإجارة هذه بتفسخ تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة إذا كان بيتا للسكن فانهدم أو كانت دابة فماتت، حينئذ العقد بيبطل تلقاء وينفسخ. الأمر الثاني، إذا تعذر استيفاء النفع، إذا تعذر استيفاء النفع كاملا، كمثلا واحد مأجر سيارة وراح بها اسكندرية مثلا، فعروف المسافة من هنا اسكندرية 200 كيلو أو بتاع، ففوجئ لا السيارة ديت ما بتمشيش إلا بسرعة 20 كيلو في الساعة، يعني هيعود بقى إن شاء الله 10 ساعات واخد بالك رايح وعشر ساعات جاي، والناس بتروحها مثلا في ساعتين ونص أو ثلاثة أقصى حاجة. فهذا طبعا يعني يجعل ان العقد بينفسخ، ولان ميزة هذه السيارة لا يعني تقطع هذه المسافة الا بضياع وقت طويل. او رجل مثلا استأجر شقة للإيجار فانقطعت عنها المياه او الكهرباء، طبعا المياه والكهرباء دي ما كانتش في الشروط اللي بيحطها في كتب الفقهاء سابقا، لكن دي امور استحدثت وصارت الان يعني من الضروريات عند الناس. او استأجر ارضا زراعية فانقطعت عنها المياه، او استأجر دابة فعميت هذه الدابة اصبحت لا تستطيع السير، فيثبت الفسخ للمستأجر دون حاجة إلى الرجوع في ذلك إلى القضاء، لأن يعني العقد بينفسخ ما يلزموش أنه يرفع قضية عشان تنفسخ ينفسخ العقد. أيضا من الأمور التي تنفسخ بها الإجارة الإقالة، إذا أقال المؤجر المستأجر عن رضا فقد انفسخ عقد الإجارة، لأنه هو المنتفع الأصلي، خد بالك المنتفع الأصلي هو الايه، هو المؤجر صاحب الملك، هو اللي بيجيله الراتب الشهري والمنفعة من ايه، من جراء التجار هذا الشيء، صح ديك بينتفع، بس النفع الأعظم مفترض ان هو الايه لمالك العين والرقبة. فإذا أقال الايه المؤجر المستأجر عن طيب الخاطر خلاص يبقى هو الايه المستأجر بالخيار. أيضا انقضاء المدة، إذا انقضت المدة المتفق عليه أو تم العمل المتفق عليه فقد تمت الإجارة وانفسخ عقدها إلا في حالة العذر، إلا في حالة الإيه؟ العذر. كما لو انتهت مدة الإجارة في الأرض الزراعية، أنا أجرت عندك أرض زراعية إن أنا هزرع مثلا قمح مثلا، والقمح بياخد له قد إيه يا عم عبد، 3 شهور في الأرض ولا 4؟ ها؟ 6؟ أنت متأكد؟ طيب ماشي 6. فافرض دلوقتي ان ايه، ان الارض كانت عيانه شويه، فهو قال له 6 شهور ولسه الايه القمح ايه ما مخضر مثلا، ما نشفش وبقى صالح للحصاد، فما يجيش يقول له لا يا عم احنا متفقين على نص سنه شيل الزرع بتاعك انا عاوز استغل الارض. لا، الايجاره هنا بيلزم المؤجر بالمضي حتى يحصد المستأجر زرعه، لأنه كده هيفسد عليه ليه؟ هيفسد عليه ما أنفقه. والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. أيضا لو انتهت مدة الإجارة، مثلا واحد كان مأجر مثلا مركب، واخد بالك، على أساس مثلا بالساعة، وبعدين انتهت الإجارة في وسط البحر، يقول له انزل اتفضل، واخد بالك، ما ينفعش طبعا، لازم يجبر الوقت المؤجر ان هو يوديه لغاية الشط. طيب والزيادة دي بقى في مقابل، يعني صاحب الأرض الوقت مش معنى ان هو هيمدله في الإجارة مثلا أسبوعين أو شهر ان يشترط ان ده يبقى تبع الإجارة السابقة، لا، ده هو يحسب عليه إجارة جديدة. ما يعني ايه إجارة المثل؟ ان هو مثلا مدله 6 شهور ب 600 جنيه، يبقى الشهر واقف ب 100 جنيه، ها؟ يبقى هو دلوقتي اذا مدله نص شهر يبقى 50، مدله شهر يبقى بايه؟ ب 100، فبيأخذ أجرة المثل، ولكن يجبر حتى يتم المراد من الايه؟ من الإجارة. ايوه يتأخر بس يدفع أجرة الايه؟ المثل. تمام كده؟ على الكلام معمر دماغك؟ طيب ماشي. طيب كذلك إذا انتهت مدة الإجارة المحددة واستمر الطرفان بعد ذلك دون أن يطلب أحدهما من الآخر ترك العين المؤجر، يعني أنا مأجر عندك محل لمدة سنة، جينا على رأس السنة أنا كمستأجر ما قلتلكش أنا همشي، وأنت كمالك ها ما قلتليش إيه؟ أنا عاوز العين، فخلاص فضل الأمر ماشي، خلاص بتتجدد الإجارة إيه؟ يعني تلقائيا، إما بقى بشهر وإما بسنة، واخد بالك، طالما حصل رضا من الإيه؟ من الطلب. ما يقولكش إزاي ما أنتوا قايلين في الأول إن من شروط الإجارة الصحيحة إن لازم تبقى المدة معلومة، ما هي كانت معلومة لكن حصل تراضي، فطول ما التراضي ده موجود بيحدد مدد ايه؟ جديد، يقول له خلاص طول ما انا باخد الايجار شهريا دلوقتي مفيش ايه؟ مفيش مشكلة، ولما يحتاج العين بتاعته وكذا، او المستاجر يحتاج ان هو يغادرها، فخلاص يقول له انا همشي اخر الايه؟ الشهر. فهذه الامور الاربعة يعني ايه؟ مما ايه؟ مما يعني ايه؟ يؤدي عدمها الى وقوع فسخ الايه؟ فسخ هذا العقد اللي هو عقد الايه؟ الاجاره. وبذلك ينتهي درسنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى. والدرس الجاي بقى عم عبد درس مهم قوي بالنسبه لك، واخد بالك، اسمه المزرعه والمساقاه، واخد بالك، يعني ده بيحتاج بقى ايه؟ الناس اللي بتاجر الارض الزراعيه وعلى الربع والثلث والكلام ده، هنشوف كلام اهل العلم فيه إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. ماشي موجود؟ زي الكلام ده. مالي يعني نروح لبتوع البندر نقول لهم الكلام ده اللي
بياخد الزرع احنا بالصيف. يعني خلي المبلغ الغلط من بالبيت. تشتغل بأمي.
ما هو لا الكلام بتاع ان هو ياخد ربع المحصول وانت الثلاث ارباع او الثلث والثلثين، دي بقى باب في الفقه زي باب الايجاره دي، بس مخصوص بالارض الزراعيه بقى، مخصوص بالارض الايه؟ الزراعيه. قولوا قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم.